Allah yang berajasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathiran ila yawmiddin. Amma ba'd, fa'asalullaha jalla wa ala an yuwafiqana wa iyaakum lil ilmi nafi' wal amal salih wa an yamla'a qulubana bil ihtida'i bihadiyih wal fiqhi fi kitabih وحسن القصد إليه وكمال توحيده وأن يبصرنا بأمور ديننا وأن يحفظنا من نزغات الشياطين وخواطر أنفسنا وأن يعيننا وإياكم على البر والتقوى. كنا في الدرس الماضي في مثل هذا اليوم بعد أن توقفنا يوم الثلاثاء لعارض ربما كنا قد أبدينا يعني في قبله سبب التوقف، كنا قد شرعنا فيما يتعلق بمحظورات الإحرام وانتهينا عند آخرها أو آخر المسائل التي تكلم عليها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب. فلعلنا بإذن الله جل وعلا في هذا الدرس أن نأتي على باب الفدية. كم من الدروس بقيت قبل الحج؟ 4 دروس. إن شاء الله أن الله جل وعلا يسهل ويبارك. إذا رأيتم يمكن أن يكون في الأسبوع الأخير أن نكثف الدرس فنزيد وقت أو وقتين حتى يمكننا من إنهاء ما يتعلق بهذا الكتاب، يعني نرى ذلك في السبت الذي يكون قبل الوقوف. وأظن إن شاء الله أننا إذا زدنا درسين أو نحتاج إلى 3 دروس يمكن أن تكون بإذن الله جل وعلا معينة لنا على الإتيان على كمال الباب. كيف؟ بين الأذان والإقامة، ترغبون أن يكون بين الأذان والإقامة في تكملة للزاد؟ حقيقة أول شيء التوحيد ليس بأقل أهمية من الزاد، ونحن يعني ربما تجاوزنا في حق الكتاب أو شرح الكتاب كثيرا. لعلنا بإذن الله جل وعلا أن نتأملها، فإن رأينا أنه يكون بين الأذان والإقامة، في أحد يرى أنه لا يناسبه بين الأذان والإقامة ممن يخرجون بين الفهد يمكن أن تجلس؟ طيب، 1 فقط اللي وعبد الملك. طيب، 2، يعني ممكن أن إن شاء الله نشوف التسجيل. طيب، على كل حال سنستخير الله جل وعلا ونسأل الله الإعانة، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير والهدى. نعم. نعم، قبل أن نأتي على باب الفدية كنا وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى ويباح لها التحلي، وذكرنا ما يتعلق بذلك مما جاء عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن ابن عمر، وذكرنا ما يتبع ذلك من جواز الزينة للمرأة، وأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يلبسن المعصفر يعني في حال الإحرام، وأن ذلك ليس بمحظور من محظورات الإحرام بالنسبة للمرأة، وإن كان قد جاء في بعض الآثار كما أن ذلك جاء في عمومات الأدلة ما يدل على أن المرأة في حال الإحرام ليست في حال تزين ولا يطلب منها التجمل في تلك الحال. وذكر الفقهاء أيضا رحمه الله تعالى فيما يتعلق بذلك ما يتعلق بالخضاب بأن تخضب يديها بنحو الحناء ونحوه، وهل يكون ذلك جائزا أو لا. الحنابلة رحمه الله تعالى ربما عرضوا لهذه المسألة هنا وربما عرضوا لها في أول مستحبات الإحرام، وذلك أنهم يرون أنه يستحب للمرأة أن تختضب عند إرادة الإحرام، وذلك لمجيئه عن ابن عمر وجاء نحو منه أظن عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وإن كان لا يثبت في ذلك شيء كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، لكن أصل أو سبب ذكرنا لهذه المسألة أنه سبب استحبابهم هو ورود ذلك عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك لأجل ذلك قالوا بالاستحباب، وكأنهم يعني وكأن هذا مقيس على أصل وهو التجمل أو التزين أو التطيب لنحو الإحرام، فلما كان يحرم لأجل ذلك ليحرم أو يتطيب لأجل الإحرام فكذلك كأنهم قالوا بأن الخضاب من هذا الباب. نعم. ثم يذكر أهل العلم أيضا هنا مسألة مهمة ينبغي أن تكون منا على بال، وهو أنهم يقولون في نهاية هذا الباب ويعني ينبغي له ألا يكثر الكلام وأن يترك فضوله، ويذكرون بعض ما ينبغي للحاج في حال حجه أن يحفظ نفسه منه، يعني كما أنهم ذكروا ما يتعلق بمحظورات الإحرام مما يوجب عليه فدية، فإنهم يذكرون في ذلك ما يتعلق بما يكون سببا لجرح حجه ونقص أجره، ولأجل ذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، في الحديث الآخر من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وأيضا هو قول الله جل وعلا الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وتأمل القرن في الحديثين بين الحج المبرور وهو تكميله وطلب الاقتفاء فيه والاهتداء، وقوله من لم يرفض ولم يفسق وهو ترك النواهي والابتعاد عن المنهيات والابتعاد عن النواقص، فهما أصلان لا يتم حج الحاج إلا باستحضارهما، فلأجل ذلك الفقهاء رحمه الله تعالى يذكرون في نهاية هذا الباب ما يتعلق بترك فضول الكلام وما يتعلق به، لأنه طريق ووسيلة إلى الوقوع في المحرم من الأقوال وغيرها. ولذلك الخيراطي رحمه الله تعالى على أنه جعل مختصره مختصرا على أم المسائل وأهمها، إلا أنه ذكر أن أحد السلف كان إذا أحرم كالحية السوداء كالحية الصماء، بمعنى أنه يحجم عن الكلام وعن فضوله وعن الحديث، أراد بذلك الإشارة إلى أهمية هذه المسائل والعناية بها، وأنها لا تقل أهمية عن مسائل الفقه التي تترتب عليها الفدية ويتكلم عليها الفقهاء رحمه الله تعالى في تعليق بعض الآثار على مثل تلك الأفعال، لأن الباب واحد في طلب تكميل الحج وحصول تمامه، وهذا من الأبواب التي قل عند الناس الفقه فيها والعناية بها في تكميل عباداتهم والاهتمام أو طلب كمالها، فلم يعد الناس بحريصين أو جملة من الناس أو ليقال بعض الناس، وإن كثر ذلك في هذا الزمان لم يعد كثير من الناس يحرص على حجه في هذا الباب، ولذلك عاد ما يتعلق بالحج بابا للترفه وبابا للتفاخر وبابا للتسابق على أنواع الشهوات من المآكل والمناظر وغيرها، بل صار الحج سمة لانتهاك بعض المحارم كالتزود أو على سبيل المثال ما يتعلق بالتكثر بالأماكن، فكون الإنسان يأخذ مكانا أكثر من حاجته فإن هذا ليس بابه أنه استطاع أن يدفع فأخذ فاستحق ذلك وجاز، ولكن بابه أن هذا مكان يتخذ للعبادة، فكما أن المصلي في صلاته لا يجوز له أن يأخذ المكان الذي بجواره ليتوسع فيه، فكذلك لا يجوز له أن يتزود مكانا لا يحتاج إليه، لأن الناس يبقون خارج منا لا يجدون مكانا، إلى غير ذلك من المسائل التي يوجد أو يرى عدم عبء الناس بها في هذا الحال والآن، إزعاج الناس في المرور وفي الطريق وعكس الطرق ونحو ذلك من الأشياء، كل هذا من الأشياء التي تنقص الحج وتؤثر فيه، وربما لحق الإنسان تبعة كبيرة في ذلك أعظم من أن يأخذ بضع شعرات من رأسه أو أن يقلم بعض أظافره، وكل ذلك من محظورات الإحرام هذا وذاك. فنسأل الله جل وعلا أن يعيننا وأن يبصرنا بتمام أنساكنا وعباداتنا عامة، ولذلك حقيق بطالب العلم، وهذه مسألة سبق الحديث عنها في الحلية والكلام على ما يتعلق بها، وأنا يعني أحث الإخوة على إعادة القراءة لما يعني أجريناه من كلام على حلية طالب العلم حتى يزداد الإنسان تحليا وتأدبا وتعظيما للعلم من طلب العبادة والخوف والخشية، وكلنا ذاك الرجل الذي جرى منه التقصير، والله المستعان. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك باب الفدية. الفدية من فدى يفدي فداء، يقال فداء بالمد وبالقصر وفداء، وإذا فتحت الفاء لم يكن فيها إلا القصر، ما يقال فداء بل فداء. والفدية هي ما يجعل مقابل الشيء، ما يجعل مقابل الشيء، كما قال الله جل وعلا مقابل أو عوضا عن ذبح إسماعيل وفديناه بذبح عظيم، ويراد بها هنا ما يتعلق بما يقابل فعل محظور من محظورات الإحرام أو ترك أو العجز عن بعض الواجبات التي أوجب الله جل وعلا على ما سيأتي في الحج، على ما سيأتي تفصيله في هذا الباب الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. نعم.
أو نصف ساعة جمل أو نصف ساعة أو شحيم أو
الشحيم. نعم، هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فدية ترك أو فعل محظور من محظورات الإحرام، فلما ذكر هذه المحظورات وأنه يمنع المحرم حال إحرامه من تعاطي واحدا منها أراد أن يبين الحكم في من فعل هذا المحظور، سواء كان لعذر أو لغير عذر بسبب يبيح له ذلك أو لا. فهنا قال المؤلف رحمه الله يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط بين صيام ثلاثة أيام. والأصل في ذلك ما جاء في حديث كعب ابن عجرة لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم في تأذيه من ما لحق به من الأذى والقمل ونحوه، قال احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك شات، أو انسك شات يعني أو اذبح شاتا. فقال أهل العلم بأن هذه واردة في حلق الرأس، وحلق الرأس محظور من محظورات الإحرام، فكان الأصل أن كل المحظورات نحو منها، فأوجبوا ذلك بالنص في حلق الرأس، وأوجبوه على سبيل القياس في سائر المحظورات لكونها تجتمع في أنها مما يمنع منه المحرم حال إحرامه بدلالة الأدلة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. وكما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن هذه الفدية هي في ثلاث خصال: إما صيام، وإما إطعام، وإما ذبح، وهي على سبيل التخيير، لأن هذا هو نص الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو. ومن المعلوم المعروف المشهور أن أو في العربية دالة على مطلق التخيير، فليس شيء من جهة الأصل بأفضل، فليست خصلة بأفضل من خصلة، هذا هو الأصل، لكن هل يفضل بجهة أخرى؟ قد يفضل بجهة أخرى من جهة كمال النفع أو حصول النفع الأثر أو تمام الأثر. فكمال النفع كما كان لو كان الناس بحاجة إلى الإطعام، فالذبح في هذه الحالة ذبح الشاة أنفع للناس والمساكين، وإعطاؤهم اللحم وتوزيعه بين فقراء الحرم. وقد يكون في حال شخص لضعفه أو جفاء نفسه الصيام أتم، لأنه أبلغ في تهذيب نفسه وإصلاحها، فبناء على ذلك قد يختلف بهذا من هذه الجهة. والتخيير في هذا من الشارع هو على سبيل التيسير، فإنه لما كان حال الناس مختلفا، وهذه الأمور مما يبتلى بها الناس كثيرا، فإن الشرع جاء فيه بشيء من التوسعة على العباد والتيسير عليهم حتى لا يرهقهم، حتى لا يرهقهم، فيفعل كل أحد ما يلائمه أو يسهل عليه، وهذا من تمام هذه الشريعة ويسرها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهنا قال المؤلف رحمه الله تعالى صيام ثلاثة أيام واضح معلوم، فإن اليوم محفوظ معروف كما سبق ذكر ذلك فيما يتعلق بكتاب الصيام. إطعام ستة مساكين، قال لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من تمر، وهذا جاء في بعض روايات كعب أنه قال أطعم ستة مساكين نصف صاع من تمر. فقال أهل العلم بأنه ما جاز فيه التمر فإنه يجوز فيه ما شابه مما يجوز في الزكاة الفطر أو في الفطرة ونحوها من الشعير وغيره. ولما كان البر أنفع من غيره فإنه اكتفي فيه بالمد، يعني ربع الصاع، ولم يكن غيره يساويه فجعل أكثر منه بأن لا يكفي منه إلا نصف الصاع، لأن المد كما ذكرنا من أنه ملء الكفين المعتدلتين، ونصف الصاع هو كفان يعني مدين، والصاع أربعة أمداد، فإذا نصف صاع يكون مدين، وذكرنا أن المد هو ملء الكفين المعتدلين. نعم، فنقول هنا إذن سواء أعطى نصف صاع من تمر أو شعير، وهل يجوز الإطعام من سائر أو من غير ذلك؟ ذكر هذا بعض الفقهاء أنه يجوز مما سوى ذلك مما يقتاته البلد، فلو أعطاهم خبزا كما جاء ذلك عن ابن تيمية، ويكون معه شيء من الأدم. والأدم ما هي؟ الإدام ذكرناه فيما مضى كثيرا. الإدام عند أهل نجد، أحد منكم يعرف؟ إذا قالوا ما عندنا إدام، ما تعرفونها؟ ما أحد منكم يعرف الإدام؟ ها يا أمين، ها يا الفيفي، شو يقول يا سلطان؟ ها يا أسامة، الشهيد، اللي هو اللبن، هو كل ما يطيب به الأكل. الإدام كل ما يطيب به الأكل، فعند بعض الناس المرق، وعند بعض الناس الخل، وعند بعض الناس اللحم. عند أهل نجد إلى عهد قريب يسمون اللحم إداما، لكن لما نشأ الجيل المتأخر لم يعرف ذلك. اللبن قد يحلى به الأكل ونحو ذلك. الآن يعرفون من الإدام الخل، الكاتشب، المايونيز، هذه خل، هذه إدام، لأنها يطيب بها الأكل، يطيب بها الأكل. فكل ما يطيب به الأكل يعتبر إداما، ولذلك يختلف باختلاف البلاد. فبعض البلاد تعتبر اللحم إداما، وبعضها تعتبر اللحم قوتا. إيش معنى قوت؟ يعني يعتمدون عليه، يعني أكلة هي التي يعتمد عليها. فإذا يختلف باختلاف البلاد، ويختلف باختلاف أيضا الزمان، بعض تختلف أحوال الناس باختلاف أزمانهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل، لأن كان يؤدم به الطعام. أحد منكم يستعمل الخل إداما؟ طيب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فعلى كل حال هذا خرجنا به عن محل الحديث. فنقول إذن أنه ذكر بعض أهل العلم أنه يكون مع طعام الستة مساكين، قلنا بأنه ينتقل عن هذه الأشياء إلى ما يعتادونه أو يأكلونه، كما ذكر ابن تيمية من خبز ونحوه، فإنه يجعل معه بعض الإدام، فإن ذلك يكون أفضل، لأن المقصود هو تحصيل المصلحة لذلك الفقير. نعم، كيف؟ أو ذبح شاة. طبعا سيأتي ما يتعلق بذبح الشاة، وأنها إذا قيل بالذبح فإنه يكون لفقراء الحرم في الأصل، إلا ما استثني من ذلك على ما سيأتي بإذن الله. نعم،
وبجزاء الصيد بين مثل أو تقديم
طعام. نعم، كمل.
يطعم كل نسيم
عن نعم. إذن جزاء الصيد، جزاء الصيد الفدية فيه على نوعين، إما أن يكون له مثل أو لا مثل له. فما له مثل، نعم، فإنه إما أن يدفع المثل أو يطعم أو يصام، يعني يكون التخير بين ثلاثة أشياء، وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة، أنه إما المثل وإما التقويم والإطعام، نعم، وإما الصيام. ليش قلنا المشهور من الحنابلة؟ لأن بعض الحنابلة يقولون إذا كان له مثل فلا يكون فيه إطعام، لأنه إذا كان له مثل، نعم، والتقويم حتى يدفع الثمن، التقويم للمثل، فالذي قادر على أن يشتري طعام المثل طعاما بقيمة المثل يشتري المثل، واضح؟ فهم يقولون الآن إما أن يدفع المثل، وإما أن يقوم ذلك، أن يقوم الصيد بمثله ثم يدفعه طعاما أو يشتري به طعاما ويبذله. طيب إذا كان قادر على أن يشتري طعاما لماذا لا يشتري مثلا؟ لكن قالوا بأنه هذا هو نص الآية، فبناء على ذلك كان مخيرا، ولأن هذا وإن كان قادرا لكن لما أو قد يكون في بعض الأحوال أنفع، فبناء عليه يكون الأمر فيه متسعا والخيار بين هذه الأشياء. فإن لم يكن قادرا على أو فإن لم يطعم أو لم يغد الإطعام فإنه يصوم، ويصوم يقولون بأن يجعل عن كل يوم مد يصوم عن كل يوم مدة عن كل مد يوما، يصوم عن كل مد يوما. هذا إذا كان له مثل، وسيأتي بيان المثل وما يتعلق به في قول المؤلف أو في باب جزاء الصيد وما جعله الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم مثلا أو مثالا أو مثلا للصيد مثلا للصيد. أما إذا لم يكن له مثل، إذا لم يكن له مثل فإنه يحكم فيه هنا بقيمته ثم يشترى بقيمته طعاما يطعم به المساكين. فإن لم يكن فإنه يصوم، فينظر مثلا أن هذا الذي لا قيمة لا مثل له كم يساوي في المحلة التي هو فيها وما يقاربها. يعني مثلا المحلة الغزال، لكن الغزال طبعا لها مثل، لها قيمة في هذه الديار اللي هي مثلا قرابة الحرم، نعم لما أحرم في بدر مثلا لما كان محرما من ذي الحليفة ونحو ذلك، ينظر في المكان الذي أتلفها فيه فما تعادل قيمتها فيقيم بذلك. فإذا كانت تختلف فيعتبر إذن في كل مكان بحسبه، فيعتبر في كل مكان بحسبه. فإذا يطعم عن كل يوم مسكينا، فإن لم يشاء الإطعام فإنه يصوم عن كل مد يوما. يقول فإن كان له، فإن بقي نصف مد أو نحوه فإن الصيام لا يتبعض، فيصوم يوما كاملا. ما يتعلق بجزاء الصيد سيأتي بإذن الله جل وعلا بيان المثل والقيمة ونحو ذلك. نعم. نعم. قال وأما فإن عدم هو أحسن. نعم. يقول وأما دم متعة وقران، الإفراد هل له دم؟ ليس له دم واجب، ما يقال ليس له دم، لكن ليس له دم واجب، بمعنى أن المفرد لو أراد أن يهدي دما فله ذلك، لأنه حتى المعتمر له أن يهدي، بل حتى من بقي في بلاده له أن يرسل هديا إلى مكة. تعرفون أحد فعل ذلك؟ هذا من السنن القليلة الوقوع، وإن كنا نعرف من فعل هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فإنه بعث بالهدي وهو في المدينة باق، والصحابة كانوا يبعثون مع من ذهب من الصحابة للعمرة بعض الهدي يهدى للبيت العتيق. فإذا دم المتعة لا، دم الإفراد ليس بلازم، لكن لا شك أنه إن أهدى فذلك سنة ومستحب، لكنه هنا المؤلف رحمه الله تعالى إنما هو في الدماء الواجبة. فدم المتعة ودم القران هما الدمان اللذان يجبان على الحاج، فبناء على ذلك ذكر ما يتعلق بمن عدمها، ما يقابله ما يجازى به، فيقول فيجب الهدي، وهذا أمر مستقر كما قال الله جل وعلا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والقارن كما ذكرنا فيما مضى هو متمتع، وذلك لأن المتعة لها معنيان، المعنى الأول وهو تحصيل نسكين في سفر واحد، وهذا هو الذي يحصل أو ينطبق على المتمتع وعلى القارن، واضح؟ وأيضا لها معنى آخر يختص بالمتمتع، وهو أنه يحل من إحرامه فيحل له أو يجوز له ما كان حراما حتى يبدأ الحاج في حجه في يوم التروية. فبناء على ذلك لما كان القارن له تمتع من جهة أداء نسكين في سفر واحد فإن عليه هدي، وهو داخل في هذه من جهة المعنى في هذه الآية. قال: فإن عدمه فصيام ثلاثة أيام، والأفضل كون آخرها يوم عرفة. كونه ينتقل إلى الصيام هذا أمر مستقر، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، لكن يبقى الكلام في محل هذه الأيام. فأهل العلم يقولون بأنه الأولى أن يصوم قبل أيام التشريق. لما قالوا بأنه يصوم قبل أيام التشريق؟ قيل بذلك لأن أيام التشريق الأصل فيها أن لا تصام، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: أيام أكل وشرب وذكر لله جل وعلا. فنقول إذن فيصوم اليوم السادس والسابع والثامن، أو اليوم السابع والثامن والتاسع، وهذا هو الذي اختاره جمع من الحنابلة، هو مشهور المذهب عندهم. إذا قيل بأنه يصوم هذه الأيام فربما يرد على ذلك بعض الإشكالات. أولها أنه كيف يصوم ولم يأتي وقت النحر حتى نعرف هو عادم أو ليس بعادم؟ فمن لم يجد، هو لم يأتي وقت النحر الذي هو يوم العيد، فكيف قيل هنا بأنه يصوم؟ يقال هذا بأن وقت الوجوب هو وقت الدخول في النسك، واضح؟ لأجل ذلك لما دخل الإنسان في النسك وجب عليه أن يقف بعرفة، وجب عليه كذا، وجب عليه هذا وقت الوجوب. فبناء على ذلك تعلق به الوجوب منذ أحرم. ثم من جهة أخرى أن هذه الأمور لما كان الأمر فيها يعني يبنى فيه على ظهور الأمارات والقرائن، لأنه يعرف أنه لا نفقة معه، والغالب أنه لا تتجدد له نفقة يمكن أن يجد بها دما أو هديا، خاصة وأن نقول بأنه لا يلزمه أن يقبل منة من أعطاه ليهدي أو من يقرضه، لأنه إذا قلنا بلزوم القرض فهذا إشغال لذمته وهو قد لا يستطيع الوفاء. فما دام أن الشرع جعل له بدلا فإن لا نلزمه بقبول القرض وما يترتب عليه من التبعة التي ربما لا يستطيع الوفاء بها. فبناء على ذلك نقول بأنه لما حصل أو دخل في الوجوب وهو الإحرام فإنه تعلق به ذلك، فإذا كان الغالب أنه لا يجد فإن المظنة تقام مقام المئنة كما يقول العلماء، أو مقام الحقيقة المئنة، يعني من إن الدالة على التحقيق تحقق الشيء، المظنة تقام مقام المئنة، يعني لما ظننا ظنا غالبا أقمناه مقام التحقق والتأكد، لأن إن دالة على تحقق الشيء. فبناء على ذلك قالوا بأنه يصوم. الثاني، هل من لازم الصيام الاستعجال بالإحرام؟ المشهور من المذهب عند الحنابلة أنه إذا أراد أن يصوم فلا بد أن يستعجل أن يستعجل الإحرام. لماذا؟ يعني هو المتمتع متى يحرم؟ يحرم متى؟ يحرم في اليوم الثامن، يوم التروية، أليس كذلك؟ لكن قالوا إذا كان عليه دم هدي ولا يستطيع فإنه يعجل الإحرام. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال فصيام ثلاثة أيام في الحج، الفاء هنا في دالة على الظرفية، يعني أن يكون وقت صيامها هو وقت الحج ولا يكون ذلك إلا بالدخول فيه، فإذا أحرم فإنه دخل في الحج، فبناء على ذلك لا بد أن يكون محرما. هذا هو مشهور المذهب، قول جماعة من أهل العلم، وإن كانت الفتوى تبعا لابن تيمية خلافا لذلك، ويقولون أنه لا يشترط الدخول في الإحرام، وأن هذه إيش أوقات يعني يكون دخل فيها في الإحرام. لكن هذا مشكل، هذا مشكل، لأنه من جهة الأصل ليس بالضرورة أن يكون دخل في الإحرام ولا دخل في الحج، بدليل أن المتمتع إذا أحل من عمرته لم يكن عليه واجبا أن يحرم بالحج من عامه، ليس بواجب ذلك عليه. يعني لو أن متمتع أحرم بالعمرة ثم بعد ذلك رغب ألا يحج من ذلك العام لسبب أو لآخر لم نلزمه بذلك، فلو قيل بأنه داخل للزمه، وهذا لم يقل به الحنابلة ولا غيرهم، ولذلك يقول الحنابلة في تعريف التمتع ثم يحج من عامه، يعني دل على أنه لو لم يحج من عامه أنه لا شيء عليه، ولو حج من العام الثاني بقي حتى حج من العام الثاني لم يكن متمتعا. فعلى كل حال هذا مما يستشكل في هذه المسألة، فالأصل هو كما ذكر جمهور الحنابلة أنه لا بد من تقدم الإحرام قبل ذلك. هنا أيضا لقائلنا أن يقول هل صيام ثلاثة أيام، هل صيام ثلاثة أيام يعني تكون متعينة قبل يوم النحر؟ بمعنى أنه لو أراد أن يؤخرها إلى أيام التشريق هل له ذلك أو ليس له؟ ظاهر كلامي ظاهر كلام الحنابلة فإن عدمه فصيام ثلاثة أيام، والأفضل كون آخرها يوم عرفة، يوم عرفة، أن ذلك ليس بلازم، وأنه حتى لو ترك ذلك وصام أيام التشريق فإنه لا بأس. لماذا؟ لأن أيام التشريق قد رخص في صيامها لمن عدم الهدي، فإنه جاء في الحديث لم يرخص في صيامهن إلا لمن لم يجد الهدي، جاء عن عائشة وعن ابن عمر وعن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه من جهة المعنى أنه قد يظن تجدد قدرته عليه، واضح؟ قد يظن أنه يستطيع، أن يمكن أن يرسل لها أحد أقاربه مالا وأوصاه به، أو أن الله جل وعلا يبعث له شيئا أو نحو ذلك من الأمور، فبناء على ذلك لم يكن متعينا له يعني ذلك الوقت. ثم إنه لما كان الصيام مأذونا في مثل هذه الأيام لمن لم يجد الهدي، فالسواء أن يكون ذلك قبله وبعده، قبله وبعده، لكن لا شك أن الأفضل أن يكون قبل حتى يعني لا يتعرض لصيام أيام التشريق، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله جل وعلا. هذا صيام الثلاثة الأيام. ما حال صيام السبعة الأيام؟ بلا إشكال أن لصيام سبعة الأيام لها حالان، لصيام السبعة الأيام حالان. الحالة الأولى ألا يصوم حتى يرجع إلى أهله، إذا رجع إلى موطنه إلى أهله فهذه هي حال الكمال والسنة، لأنه جاء في حديث ابن عمر فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، ولأن هذا هو نص الآية. والحالة الثانية حال الإذن والإباحة أنه المراد إذا انتهى من حجه حتى ولو كان في مكة. وسبعة إذا رجعتم، ففي بعض حديث ابن عمر إذا رجع إلى أهله، فقالوا بأن هذا هو محل الكمال. لكن لما قيل بجواز ذلك في السبعة أن تكون بعد الحج؟ قالوا لأن المقصود من ذلك لا أن تكون السبعة في محل الأهل أو في موطن بعينه أو في حال، لكنها تخفيفا حتى ينتهي حجه، أليس كذلك؟ فبناء على ذلك استوى الأمر أن تكون في موطنه أو أن تكون في مكة، بشرط أن يكون قد انتهى من نسكه. إيش معنى انتهى من نسكه؟ يعني لم يكن بقي عليه طواف زيارة، طواف الحج، لو كان أخر طواف الإفاضة لا، لأنه ما انتهى من الحج. لكن إذا كان قد فرغ من أعمال الحج فإنه في هذه الحالة يكون له أن يصوم، له أن يصوم. طبعا يستثنى من ذلك طواف الوداع، لأن طواف الوداع هو نهاية أو هو آخر عهده بالبيت، لكنه إذا انتهى من أعمال الحج من نحو المبيت بمنى ونحو ذلك فيقولون له أن يصومها، أما قبل ذلك فلا. فهذا أيضا أباحه جماعة من الفقهاء، قالوا لأنه المقصود بالسبعة في الرجوع هو تيسيرا وتسهيلا حتى لا يضطر أو لا يضيق عليه، فبناء عليه نقول بأن أنه لو حصل أن صامها في ذلك فإنه إنما فعل ما يراد من صيام السبعة الأيام، وأن الشرع إنما زاد في الرجوع إلى أهله حتى يحصل له تمام التسهيل والتيسير. نعم. قال والمحصر إذا لم يجد هديا صام عشرة ثم حل. هنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى المحصر. المحصر سيأتي باب الفوات والإحصار، يعني من حصر وحيل بينه وبين الحج، وسيأتي تفصيل ذلك كما لو حصر بعدو أو مرض أو نحوه، وتفصيل ذلك عند الفقهاء مختلف فيه والكلام فيه طويل. لكن إذا قررنا بأن هذا داخل في حكم المحصر فإنه يحل إذا لم يجد هديا أن يصوم عشرة أيام، فإذا لا يخلو المحصر، بين أن يكون مشترطا فإنه يحل مجانا، لأننا ذكرنا أن هذا هي فائدة الاشتراط. فإن لم يكن قد اشترط، فإن كان معه هدي فإنه يذبح هديه حيث وجد ثم يحل، فإن لم يكن معه هدي فإنه يصوم عشرة أيام ثم يحل. لماذا قالوا بأنه يصوم عشرة أيام؟ قالوا قياسا على دم المتعة والقران، فإن جميع هذه الأشياء الدماء واجبة على الحاج بوجه من الوجوه، فكان بدلها صيام عشرة أيام. إذن هذا ذكره المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بفعل محظور من محظورات الإحرام أو ترك دم المتعة أو القران. من ترك واجبا غير هذه الواجبات، يعني غير دم المتعة أو القران، من تعذر عليه واجب من الواجبات، كمن لم يقف بمزدلفة، والوقوف بمزدلفة واجب، أو من لم يحرم من الميقات الواجب، فما الذي يترتب عليه؟ ما الذي يترتب عليه؟ من ترك واجبا فإن المشهور من المذهب عند الحنابلة كما هو قول جماهير أهل العلم أن من ترك واجبا من واجبات الحج فإن عليه دم. وأصل ذلك هو ما جاء عن ابن عباس، من ترك من نسكه شيئا فعليه دم، ولا يروى في ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوجه يصح، لكن أهل العلم لم يختلفوا في قول عامتهم على العمل بهذا الأثر عن ابن عباس على اختلاف مذاهبهم وأعصارهم وأزمانهم وأماكنهم، ولذلك لم يقل أحد بسوى ذلك إلا قولا شاذا ولذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كأنه تردد في هذه المسألة باعتبار أنه لم يأتي فيها نص، ولكن لما كان عارفا أو معظما لكلام أهل العلم ومتهما لنفسه فإنه في مثل هذه المسائل كانت طريقته في التعليم أو في الإفتاء أن يقول الفقهاء عليك كذا، وهذا يبين لك عن ورع أهل العلم، فهو من جهة ما استقر في نفسه مما تبرأ به ذمته، لأنه من المتقرر عند أهل العلم أن المفتي لا يفتي إلا بما تبرأ ذمته به، فإنه لم يستطع أن يقول ذلك قولا فاصلا، ولم يجرؤ أن يقول بخلاف ذلك وقد قال به عامة أهل العلم. هذا من جهة النظر، وإن كنا نحن نقول من جهة التأصيل فإنه ولا شك أنه لما كان قولا لعامة أهل العلم والخلاف في ذلك شاذ فإن النفس تبرأ وتنشرح بالقول بموجب ذلك، خاصة وأن هذا الباب وهو باب الحج جاء ما يدل على الفدية فيه يعني تكميله بما نقص، ولما كان ذلك واجبا في نحو فعل المحظور وفعل المحظور أخف من تأرك المأمور فإن وجوب ذبح الشاة ونحوها ظاهر في ذلك. ومن هذا الباب قال أهل العلم تبعا لابن عباس أن الواجب في ترك الواجب هو ذبح شاة لا غير، فلم يجعلوا ذلك على سبيل التخيير ولا على سبيل المساواة بفعل المحظور. واضح؟ واضح يا أخوان؟ مما يدل على أن المسألة عندهم ظاهرة وأن القياس فيه جلاء، ولذلك يعني لم يكن فيه تردد ولا شك، ثم أيضا كان الموجب فيه أكثر وأشد لأنه بناء على الأصل وأن فعل المأمور أعظم من ترك أو فعل ترك المأمور أعظم من فعل المحظور أعظم من فعل المحظور. نعم، كيف؟ ثم حل، يعني حل من إحرامه، هذا ما يتعلق بالمحصى، من أنه إذا صام فإنه يحل، وهذا هو الفرق بينه وبين المشترط. لو قلنا يحل ثم يصوم لم يكن يعني ثم فرق كثير، لذلك يقول الفقهاء بأنه لا يحل حتى يهدي، فإذا لم يهدي فإنه لا يحل حتى يصوم. نعم، سيأتي ما يتعلق بذلك في باب الفوات والإحصاء. نعم، نعم، قال ويجب بوطئ في فرج في الحج بدنة، وهذا ذكرنا ما يتعلق به وأن هذا أتى عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن عمر وابن عباس وابن عمرو وغيرهم، وهو يكون أو في حكم الإجماع السكوتي، وقال به عامة أهل العلم. والبدنة هي إيش؟ البدنة من الإبل، أليس كذلك؟ وهل تكون البقرة كذلك؟ ظاهر كلام الحنابلة رحمهم الله تعالى أنهم يخصونه بالبدنة، يخصونه بالبدنة بالبعير، وإن كان جاء عن جابر في موطن آخر وهل البقر إلا منها ولذلك لا يختلفون في أنه يجب عن البدنة أو تجب أو تجزئ البدنة عن سبعة وتجزئ البقرة عن سبعة. نعم، لكن ظاهر كلامهم هنا، ظاهر كلامهم هنا أنهم يقصون البدنة بما جاء عن الصحابة بالجزور لا غير، بالإبل دون ما سواها. وإن كان في قول لبعض طيب فإذا لم يجد، يقولون فإذا لم يجد فكمن لم يجد دما، فإن الذي لا يجد دما إيش يجب عليه؟ صيام عشرة أيام. الذي لا يجد دما يصوم عشرة أيام. نعم، لا، وهذا يعني كأنه بابه باب التسهيل والتيسير فيه. وفي قول لبعض الحنابلة واختار الخيراقي ومجموعة أنهم جعلوه أوسع من ذلك، فقالوا إذا لم يجد بدنة ووجد بقرة فعل، وإذا لم يجد بقرة ووجد سبعا من الغنم من الشياه نعم فعل، لأنها تجزئ عن سبعة فتقوم مقامها، فإن لم يجد أطعم عن بقيمتها عن كل مدة، اشترى بثمنها وأطعم المساكين، فإن لم يجد فإنه يصوم عن كل مد يوما، فجعلها على سبيل التخيير. لكن مشهور المذهب والمتقرر عند الحنابلة أنه من لم يجد البدنة فإنه يصوم عشرة أيام، يصوم عشرة أيام. قالوا وفي العمرة شاة، لأن هذا أيضا جاء عن الصحابة، وذكرنا أن العمرة لما كانت أخف من الحج فإنهم فرقوا بين ما يجب هنا ويجب هناك، وإن كان قال بعض أهل العلم بوجوب البدنة في ذلك. وقلنا إن هذا بالوطئ في الفرج، فهل يكون الإنزال بمثابة ذلك؟ نعم، هنا ذكر أو تقدم معنا قال فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه عليه بدنه، مع أن ظاهر كلامه هنا أو يفهم من كلامه هنا ويجب بوطء في فرج في الحج بدنه، أن ذلك لا يجب بما دون الوطء، وهذا خلاف عند الحنابلة، وقد تقدم ما يتعلق به. وقال جماعة من الحنابلة بأنه ما دون الوطء فإنه لا تجب فيه بدنة ويجب فيه شاة، وهذا تقدم ما يتعلق بالكلام عليه. ثم قال وإن طاوعته زوجته لزماها، يعني فإنها تعتبر في حكم الرجل، وأن الأحكام لا تختص بواحد إلا ما دل الدليل على تخصيصه، فبناء على ذلك يلزمها ما يلزم الرجل من البدنة، وإلا أن تكون مكرهة فإنهم خففوا فيها أو لم يلحقوا بها الحكم، لأن الإكراه مما يرفع به التكليف، وقد تقدم ما يتعلق بذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
ومن فعل
محظورا من جنس ولم يكفي فدى مرة من احدى الوجهين. ومن فعل محظورا من جنس فدى لكل مرة فقط
إحرامه. نعم، قال ومن كرر محظورا من جنس، يعني هذا في بيان ما الحكم في تكرر الفدية من عدمها، كأنه عقد هذا الفصل لهذه المسائل. فيقول المؤلف رحمه الله بأن أنه إذا كرر ذلك من جنس واحد إنما تجب عليه فدية، ولكن ذلك مشروط بأن لا يكون قد فدى. فلو أنه أخذ بعض شعره ثم أخذه مرة أخرى فهنا نقول بأنه تجب عليه فدية واحدة، تجب عليه فدية واحدة. وأصل ذلك قالوا أنه مثل القياس أو قياسا على الأيمان، فكما أن من حلف لا يأكل خبزا فأكل خبزا ثم أكل مرة ثانية خبزا فإنه إيش يجب عليه فدية واحدة أو كفارة يمين واحدة، فكذلك هنا. والمقصود بالجنس أن كل واحد جنس، الحلق جنس والتقليم جنس والطيب جنس وتغطية الرأس جنس وهكذا. وهذه هي طريقة الحنابلة خلافا للشافعية وبعض الفقهاء الذين يقولون أنها يختلف ما أو يختلف الحكم ما بين، فيجعلون ما شأنه شأن التغفه جنس وما شأنه شأن الإتلاف جنس، فيجعلون ذلك يتكرر بالتكرر وهذا لا، أو يجعلون ذلك بابه بابا واحدا، يعني لو أنه مثلا غطى رأسه وتطيب كله بابه باب التغفر، فكما لو فعل محظورا واحدا، لكن الحنابلة يجعلون كل واحد جنس، فبناء على ذلك إذا فعل جنسا واحدا فإن كرره قبل أن يفدي كفاه فدية واحدة، أما إذا كان قد فعل محظورا من أكثر من جنس فلا إشكال في أنه تجب عليه فدية بعدد تلك الأجناس، أيضا أنه تتكرر الفدية فيما لو كان قد فدى، فإنه لا تقع الفدية لما تأخر من حاله، فبناء على ذلك قالوا هنا بأنه ولم يفد فداء، فدل على أنه إذا تقدمت ذلك فدية أنه لا تكفي، فيجب عليه الفدية مرة أخرى. قال بخلاف الصيد، أما الصيد فإنه يجب أو تعلق وجوب الفدية بالصيد إنما هو بالمصيد لا بالصائد، فبناء على ذلك نقول من أنه يجب عليه بعدد ما صاد، صاد غزالا وغزالا وغزالا، نقول يجب لكل غزال فدية مستقرة، لأن تعلق الفدية باعتبار المصيد وهو الغزال لا باعتبار الصائد وهو المحرم. نعم. قال ومن فعل محظورا من أجناس فدا لكل مرة، كما ذكرنا أنه لا يختلف الحال بين أن يكون تقدمت فديته أو لم تتقدم، ما دام أنها من أجناس مختلفة فإن لكل جنس فدية. إنسان مثلا لبس مخيطا وغطى رأسه وتطيب، نقول هنا كم عليه من فدية؟ نعم، فديتان ولا ثلاث؟ غطى رأسه ولبس مخيطا، أي تغطية الرأس غير لبس المخيط، فبناء على ذلك نقول هنا بأن عليه أن يفدي ثلاث فديات. نعم. قال رفض إحرامه أو لا، إيش معنى رفض إحرامه؟ يعني قال بأنني الآن لست بمحرم أو لا، فإن ذلك لا يؤثر. لماذا؟ لأن التخلص من الإحرام لا يكون إلا بأحد ثلاثة أشياء، ليس منها الرفض، ليس منها الرفض، يعني يفسخ إحرامه يقول خلاص أنا ماني بحاج، هذا ليس منها، لا ينتهي إحرامه بذلك، بل ينتهي الإحرام بإكمال الأعمال أو بالإحصار إذا فعل ما عليه أو بالاشتراط إذا جرى له عذر، أما ما سوى ذلك فلا يتخلص من إحرامه. ما ليش قال المؤلف رفض إحرامه أو لا؟ يعني لو قال واحد أنا رفضت إحرامي، نعم، فهنا صار يتطيب ويحلق رأسه، والغالب أنه يعني جامع أهله ونحو ذلك، نقول نحسب عليه بقدر ما فعل بكل هذه المحظورات، ولا نلتفت إلى أنه رفض إحرامه أو لا، لأن رفض الإحرام لا يفيده شيئا، بل هو باق على إحرامه، بل هو باق على إحرامه، ولا يخلص من إحرامه إلا بواحد من هذه الأشياء الثلاثة ولم يحصل، فبناء على ذلك تجب عليه الفدية بقدر ما فعل من المحظورات. نعم. ويدخلها التداخل من هذا الباب، يعني إذا كان قد حلق ثم حلق ثم حلق ولم يكن فدا فعليه فدية واحدة. نعم. يعني لقال أن يقول حتى ولو كان بين الحلق والحلق مدة طويلة، نقول هذا ظاهر كلام الحنابلة، وبعض الحنابلة يقولون في مكان واحد أو في وقت واحد أو في نحو ذلك، لكن ظاهر إطلاقهم ومشهور المذهب عندهم أنه حتى ولو كان ذلك بين أوقات مختلفة فإنه يكون له فدية واحدة ما دام أنه من جنس واحد ولم يحصل منه ولم تحصل منه فدية لذلك المحظور. نعم. نعم، يعني هذا بيان ما تختلف به محظورات الإحرام في حكمها. فيقول المؤلف رحمه الله: هل يؤثر النسيان في فعل واحد من هذه المحظورات أو لا؟ فيقول: إن كان ذلك لبسا وطيبا وتغطية رأس فإنه إيش؟ لا يؤثر، لا 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 يحاسب، لا يحاسب فيها الناس ويكون معفوا عنه، لأنه يقولون هذه بابها باب الترفع وهو أسهل من الإتلاف. أما تقليم الأظفار والحلق ونحوه والصيد فإنه إتلاف، والمتلف لا يعود، فبناء على ذلك تعينت الفدية. ومما يدل لذلك حديث كعب بن حجرة، فإنه كان معذورا ومع ذلك أوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم فدية. فدل هذا الحديث على أن غير المعذور من باب أولى في وجوب الفدية، وأن المعذور أيضا بوجه آخر كالنسيان وغيره هو معذور بالمرض، أليس كذلك؟ فدل على أن المعذور بوجه آخر مثل هذا في لزوم الفدية. أما كان بابه باب الترفع فيقولون حاله أسهل، فبناء على ذلك يزيل ما عليه ولا يلحقه في ذلك شيء، ولا يلحقه في ذلك شيء. نقف عند هذا ونكمل بإذن الله جل وعلا في الدرس القادم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.